الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الأنبياء: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. صدق الله العظيم. هذه الآيات بداءة بيان لطرف من قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وفيها عبر كثيرة، من أهمها التنبيه إلى واجب الإنسان في أن يحرر عقله من التبعية ومن التقليد ومن العصبية. ويعد إبراهيم النموذج الإيجابية الأسمى في هذا الصدد. والآيات السابقة هي مناسبة في هذا الموضوع، أو مناسبة في هذا الأمر، لأنها كانت في مجموعها تنبيها إلى أن الذي يهلك الإنسان ويبعده عن الحق إنما هو العصبي والتقاليد. الآيات الماضية كلها تكريس وتأكيد لهذا المعنى. فالباري عز وجل يجسد لنا هذه الحقيقة من خلال طرف من قصة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع قومه. يقول الله عز وجل في أول آية في هذا الموضوع: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. آتينا إبراهيم رشده من قبل. من قبل ماذا؟ جمهور علماء التفسير على أن المعنى آتينا إبراهيم رشده من قبل النبوة، يعني حتى وهو صغير قبل أن يكرمه الله بالوحي آتاه الله رشده، وهو تنبيه وإشارة إلى ما ذكره الله في سورة الأنعام عن سيدنا إبراهيم من جانب آخر من قصته، وهو ما لم يذكره هنا، كيف أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يلح عليه ضميره بحثا عن خالق الكون بموجب الفطرة الطبيعية التي فطر الإنسان عليها. إنسان عاقل ذي روح، من هذه الروح التي هي سر الله في كيانه، لابد أن يتساءل عن مالك هذا الكون وخالقه. وألح عليه عقله أن يعلم من هو هذا الإله، يعني الإيمان به مفروغ منه، لكن من هو وأين هو؟ رأى الشمس بازغة، رأى جرم غريب أنار الكون كله، وكل الكون مغموس في ضيائه، ثم إن الطاقات كلها متفرعة عن هذا الجرم. قال لعله، يعني هذا هو. ثم إنه تابعه بعقله الناقد وفكره الباحث، فرأى مظاهر المخلوقية عليه ودلائل التغير بادية فيه، وكل كما يقول علماء الفلسفة كل متغير حادث، فالشمس متغيرة تتحول من حال إلى حال، من شروق إلى غروب، نعم، ومن تبدل وأطوار. فعلم أن هذا ليس هو الذي الإله الذي يبحث عنه. رأى القمر أيضا، قال لعل، يعني القمر، رأى النجم كما سمعتم وقرأتم في كتاب الله سبحانه وتعالى أول كل شيء رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفهم قال لا أحب الآفلين. هذه وضعية تدل على تغير، التغير من شأن الحادث ومن شأن المخلوق. رأى القمر قال لعل هذا ربي، رأى الشمس، الشمس أكبر، لعل هذه هي التي أبحث عنها. فلما مر، هذه نماذج الباري عز وجل تحدث عنها، عن مظاهر المكونات، نفض يده عن هذه المكونات كلها وأدرك أن المخلوق لا يمكن أن يكون خالقا، عندئذ قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، وآمن بالله غيبا دون أن يراه عيانا، يعني آمن به بقرار من عقله. نعم، هذا معنى قول الله عز وجل ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، أي من قبل النبوة بدون وحي، بموجب فطرته وبموجب عقله النجم. كأن قائلا يقول طيب إذا كان إبراهيم قد أوتي رشده هبة من الله، إذن الرشد لا يأتي باختيار وإنما يأتي جبرا، ومعنى ذلك أن الذي لم يؤت رشده هو الآن أيضا مجبور على الغي، فأناس آتاهم الله الرشد وأناس آتاهم الله الغي، وهذا يصل بنا إلى وهم الجبري الذين يتصورون أن الإنسان مجبور، لكن الباري رد على هذا الوهم في آخر الآية عندما قال وكنا به عالمين. آتينا إبراهيم رشده لا اعتباطا، بل بعد أن علمنا من هو إبراهيم وأنه يستأهل أن يملك رشده فأكرمناه بالرشد، يعني أن الله عز وجل ينظر إلى العبد فإن رآه متحررا من كبره، من عناده، من صلفه، من غروره، راغبا في معرفة الحق، إن علمه الله هكذا آتاه رشده. وسيدنا إبراهيم نموذج، وإن الباري عز وجل رأى هذا العبد وقد ركب متن كبره وغروره ولم يتخلى عن صلفه وأنانيته مستمرا على هذه الحال، إذا علمه الله بهذا الشكل الباري عز وجل قد يحجب عنه الرشد فلا يؤتيه رشده. إذن معنى قوله وكنا به عالمين يعني ما آتيناه رشده اعتباطا، بل آتيناه رشده لما تحرر عن الكبر والعناد ونحو ذلك. وهذا الكلام نكرره كثيرا، وبيان الإلهي أيضا يكرره كثيرا. إذا وجدت إنسانا يعني الغي في حياته ملازم له وعم تحاول تهديه مثل ما اهتدى سيدنا إبراهيم، ما عم تقدر، ما عم يفهم، ما تقول إنه هذا رب العالمين اختار له الغواية وهذاك سيدنا إبراهيم وأمثاله اختار له الرشد، لا. يعني إذا نأخذ فرعون نأخذ سيدنا إبراهيم، هاي فرعون الأعلى ما في خواص، وسيدنا إبراهيم من نظرة هيك في المكونات آمن بوجود الخالق وبأنه عبده. فهل ربي عز وجل هيك حظ يعني أكرم سيدنا إبراهيم بالرشد وابتلى فرعون بالضلال؟ لا، علم الله من هو إبراهيم في تحرره من كبره وعناده وفي رغبته بمعرفة الحق، شو ما كان يكون الحق، وعلم الله كبر فرعون وغروره وصلفه وأنانيته، فأعطى للأول ما يتناسب مع موضوعيته، وأعطى للثاني ما يتناسب مع كبره وعناده. وهذه عادة رب العالمين مع الناس جميعا ليوم القيامة. طيب، ثم يبدأ البيان الإلهي بذكر جانب من قصة حياته، وهو الجانب الذي يتعلق بالمشكلة اللي قامت بينه وبين قومه. إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قال لأبيه وقومه. شوفوا في يعني بالتفسير نقطة مشهورة في القرآن، يمكن 4 مرات أو أكثر ذكر لي والد سيدنا إبراهيم. نعم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. إذ قال لأبيه وقومه في سورة مريم: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يمكن 4 مرات أظن أو ربما 5 نص الله عز وجل على ذكر والد إبراهيم باسم أبيه. فبعض العلماء طاب لهم أن يؤولوا كلمة أب بمعنى عم. نعم، معنى العم، ولو مذكور يعني ذكروا 4. الآية الرابعة: إذ قال لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال. لكن يمكن في آية 5 لا أذكرها. قالوا بكل هالآيات معنى الأب يعني العم. هي في الواقع عند العرب تأتي كلمة أب بمعنى العم، والعرب يقولون عم الرجل صنو أبيه، يعني مثل أبيه. فمجازا يقول زيد من الناس: والله مثلا هذا أبي. مين شو بيكون؟ بيكون عمه. نعم، لكن هذا مجاز، ما هو حقيقة أبدا. ولعلكم تعلمون قصة بحيرة مع أبي طالب، لما أخذ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم معه إلى بلاد الشام ورآه بحيرة وأخذ يسأله، وبحيرة كان ينتظر بعثة آخر الرسل والأنبياء، فارتاب أنه لعله هذا هو. سأل أبا طالب: من هذا؟ قال: ابني. قال: ما ينبغي أن يكون والد هذا الطفل حيا. طيب، كان ممكن يقول يعني ابنه، بيقصد يعني بالمجاز، يعني مثل ما الولد بيقول عن عمه أبي، فالعم كمان بيقول عن ابن أخوه ابني. لكن رد عليه وشو فهم؟ فهم البنو. والحقيقية معنى هذا الكلام انه نحن مانا مكلفين يعني نتمحل 5 آيات في كتاب الله كلها اول كلمة الاب بمعنى العم. وليش؟ نحن منتبع الطرف الاخر الجمهور اللي قالوا لا، الاب بمعنى الاب. يعني هدنك ليش اولوا؟ قالوا مشان حتى ما نقع بمشكلة انه والد سيدنا ابراهيم كان كافر ويكون كافر. شو المشكلة؟ شو المشكلة؟ النسب لا يقدس، الفرد لا يقدس لا اصلا ولا فرعا له، انما يقدس الانسان بفعله وبسلوكه. فان كان الانسان صالحا والله بناله كمان قداسة الاصول، لكن بشرط أن يكون أهل أنه تجيها القداسة، يكون منيح هو كمان. نعم. ولذلك فأنا أقول نبقي الآية على ظاهرها: إذ قال لأبيه، يعني لوالده اللي هو آزر يعني، ما وقومه طبعا الكل: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ تماثيل جمع تمثال، والمراد بالتمثال معناه الصنم، الصنم الذي جسد فيه مظهر مخلوق حي حتى ينقال عنه تمثال أو صنم. التي أنتم لها عاكف. شوفوا ما قال عليها عاكف، لها عاكف. العكوف عليه لا يدل على العبادة، لكن العكوف له يتضمن معنى العبادة، يعني عاكفون من أجلها، من أجلها، دينونة لها، خضوعا لها. فمن أجل هذا عديت كلمة عاكفون باللام لا بعلى. أما لو قال عاكفون على كذا فهذا معناته عم يشتغل شغلة. من قال مثلا شو عم تعمل؟ قال والله أنا عاكف على صنع هذا التمثال، عاكف على صنع هذا التمثال، قاعد عم ينحت فيه، عم يشتغل فيه. من قال على عاكف على هذا العمل، عم يشتغل فيه. لكن لما بتكون عم تقدسه، عم تبجله، عم تعظمه، ما بتقول على، بتقول لي. نعم، أنتم لها عاكفون، يعني معنى ما هذه التماثيل التي أنتم لها عابدون. شو كان جوابهم؟ انظروا إلى الحكمة التي من أجلها سيقت هذه القصة. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، هذا هو المنطق وهي الحجة القاصمة. وجدنا آباءنا لها عابدين، والله نحن جماعة طلعنا شفنا آباءنا هيك عم يعملوا، آباء أبنائنا هيك، آباءنا هيك عم يعملوا، أجدادنا هيك عم يعملوا، ونحن ترى عادات أجدادنا عزيزة علينا، تقاليدنا غالية علينا، نحن ما نترك شيء يعني عاش عليه آباؤنا وأجدادنا، تراثنا مثل ما تقول اليوم تراث، تراثنا غالي علينا. ماذا إلى ما نبهنا القرآن من خلال هذه الكلمة؟ نبهنا إلى أن ديانة هؤلاء الناس ليست منبعثة من قرار عقلاني حر، وإنما هي منبعثة من تقليد وعبودية للآباء والأجداد وخضوع للتراث. وديننا شو موقفه من هذا؟ مؤيد ولا ثائر؟ ديننا جاء ليثيرنا على هذه التقاليد شو ما كان. إذا كنت بدك تتبع عادات أجدادك وأجداد أجدادك بس لأنه والله فيها ريحة أجدادها، فهذا لا يتفق مع قداسة العقل. والله يريد من الإنسان أن يحكم عقله. شو ما سميتها سميها، سميها تراث مثل ما بيسميها اليوم، نفس الخبر ولو أنه غيرنا المصطلحات. نعم، اليوم كلمة التراث دارجة كتير، لكن هي نفس المضمون نفسه، المضمون نفسه، لكن تجديد الكلام لعله نحن بنشوف يعني تطور، لكن المضمون هو هو. فالباري عز وجل أرسل الرسل تحريرا لعقول الناس من هذه التقاليد. شو قال لهم بقى سيدنا إبراهيم؟ قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. لا تأخذوني. يعني أنتوا وأجدادكم وأجداد أجدادكم والسلالة تبعكم إذا كان كلهم هيك أصبح كلاتكم في ضلال. يعني شو؟ يعني استمرارية الضلال ما بتحولها هداية. يعني الضلال قد ما طول يطول بيصير هداية. نعم، أنك مثلا تقول لحالك صحيح ضلال، لكن قديش طول عمر هالضلال؟ قديش يعني من 20 قرن ونحن هي عادتنا، إيه إذا كان خليه من 40 قرن وخليه من 40 مليون قرن كمان، الضلالة بتم ضلالة. وكل ما استمرت أكثر كل ما ظهرت عفونتها أكثر. نعم، كما أن الفرد الواحد إذا تلبس بالضلال كمان نفس الشيء. فمعنى كلام رب العالمين أن قدم الضلالة لا يعطيها إطار القداسة، عكس عادة الناس، عكس الناس الذين يخضعون للتقاليد. شغلة متى ما عتقت صار لها نوع من الـ من الـ من الرهبة من الهيبة. نعم وهكذا شجرة بيكون عمرها مثلا شيء 3-400 سنة بيصيروا الناس بيحكوا حواليها قصص وخيالات وشغلات، بيجي واحد بده يقطعها ما بيستفيد يقطعها لأنه لها أصبحت قداسة. منين اجت القداسة؟ من استمرارية الزمن. ما في شيء جاء يحرر العقول من الخرافات كما جاء الإسلام ليحررها من هذه الخرافات والأباطيل. في حين هذا هو مكان الغرابة، بعض اللي بيعملوا حالا انه قال هن يعني ضد الأساطير والخرافة بيروحوا ما بيعرفوا يحاربوا إلا الإسلام بحجة أن أنهم يحاربوا الأساطير والخرافة. ولو أنك نظرت إليهم لوجدتهم مغموسين إلى قمم رؤوسهم بالأساطير والخرافة، وجايين عم يرضوا غرورهم يستروا عيوبهم بأنه نحن هاي عم نحارب الخرافة. دم كيف؟ قال عم نحارب الإسلام. متى حاربنا الإسلام؟ أنا تحاربنا الخرافة. والأمر على نقيض ضد ما يقولونه تماما. طيب الكلام هذا ما عقلهم ما حملوا أن يصدقوه. كبير الكلام كثير. لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. فرد تفشي حكى سيدنا إبراهيم، لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. فما صدقوا أنهم يسمعون جدا، قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ يعني عم تمزح معنا، عم تحكي الكلام، ولا أنت جاد بهالشيء؟ يعني تصوير لمدى تعجبهم من أن يقال عن عاداتهم وعادات آبائهم وأجدادهم هذا الكلام. قال بل للإضراب، أي أنا جاد وأنا أعني ما أقول، ودليل أنني جاد في هذا أن ربكم الجدير بالعبادة والجدير بالخضوع له ليس هذه التماثيل، رب السماوات والأرض الذي فطرهن. هذا منطق مختصر مفيد. الرب يلي بده يعبد شو بده يكون؟ بده يكون مخلوق مثلي ولا بده يكون خالق إلي ولا غيري؟ بيني. فإذا كان مخلوقا مثلي فهو تافه لا يعبد. لازم امسكه وكل شيء ندور كلاتنا على من نعبده نحن جميعا. نعم. ولذلك قال الدليل أنكم مخطئون إنه هاي الأصنام أنتوا سويتوها، أنتوا عملتوها، أنتوا صرتوها، وبعدين جايين تعملوها آلهة وتعبدوها. إنما الرب الذي ينبغي أن تبحثوا عنه لتعبدوه هو ذاك الذي ينطبق عليه الوصف التالي، أن يكون مالك السماوات والأرض، يعني كل الموجودات. لما منعبر عن الموجودات باختصار شو بنقول؟ السماوات والأرض، هي معناتها رب السماوات والأرض. شو يعني رب السماوات والأرض؟ يعني الذي فطرهن، أي أبدعهن. وفطر بمعنى أبدع، على غير نظام سابق ومن غير مادة خام من قبل. هذا معنى ففطر يعني في هذا المعنى أدق من صنع وأدق من خلق. أيضا الصنع مثلا الطاسة هي نصنعها من مادة سابقة موجودة تقول صنع، وقد تطلق كلمة خلق مجازا أيضا على هذا المعنى. نعم. إذ تخلق من الطين كهيئة الطير مجازا عبر بها. لكن فطر يعني أوجد المادة الخام تبعها والهيئة الشكلية تبعها، كل ما كان موجود. هذا الذي فعل هذا ابحثوا عنه هو اللي لازم تعبدوه. ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. حتى تعرفوا أني أنا ما عم بمزح وأنا عم بحكي جد وأعني ما أقول. أنا شاهد على هذا الحق الذي أقوله، وكونوا شهداء على ما أقول. نعم. ثم قال ليزيدهم تأكيدا أنه جاد فيما يعني، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. قال علماء التفسير هذه الجملة قالها في سره أم قالها لهم وأسمعهم إياها؟ لا، الجمهور من المفسرين اتفقوا على أن هذه الكلمة قالها في سر، لا في سر، الكلام كله حكى جهرا، بعدين لما انتهى الأمر قال بينه وبين نفسه وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. منين عرفنا أنه في سر حكى هالكلام؟ أيوه، بعد أن تولوا مدبرين. لما قال بعد أن تولوا مدبرين عرفنا أن الأسلوب البياني عم يبخ في أذهاننا هذه الصورة أنه حكى قال ذلك سرا، لأنه أنه يقول جهرا بعد أن تولوا مدبرين ما تركز، ما بيروحوا مدبرين، بيعطوا الرقباء على معابدهم فلا يستطيع أن يفعل ذلك. ولكن هذا تعبير عن مخطط وضعه سيدنا إبراهيم، وتالله قسم لأكيدن أصنامكم. الكيد عبارة عن الكيد عبارة عن إتلاف نتيجة خطة. تقول فلان كاد لفلان، يعني دبر له تدبيرة راكزة، تدبيرة طبعا سيئة، هذا معنى الكيد. أي والله لأضعن خطة لأكيد بها لأصنامكم. إيه ما بدها خطة، لكنها تمثيل، يعني باعتبارا آلهة، والآلهة بدها نوع من التخطيط ونوع من التدبير، نوع من السخرية في التعبير يعني. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. إذن هذا أمر قاله بينه وبين نفسه. نعم، وفعلا ذهبوا في يوم خاص لهم، في عيد خاص، إلى خارج البلدة، تقليد من تقاليدهم. سيدنا إبراهيم تظاهر بالسقم فلم يخرج معهم حتى فرغت المدينة ممن فيها، يعني من الأشخاص المهمين. نعم، فدخل معبد هؤلاء الناس وكان مليئا بالأصنام، وبينها صنم كبير جدا هو مثل يعني الرئيس، وتلك الأصنام الأخرى كانت يعني أعوانا لها. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. جذاذ، تقول جعلت هذا الإناء جذاذا، أو جعلت هذا الزجاجة جذاذا، يعني قطع غير صالحة للتركيب والإعادة إلى ما كانت. إذن حطمها تحطيما تاما يعني، فجعلهم جذاذا إلا الكبير أبقى لعلهم إليه يرجعون. كلمة لعلهم إليه يرجعون للتعليم، يعني ليش أبقى؟ باعتباره كبيرهم، فإذا أرادوا أن يجروا تحقيق لازم يسألوا مين؟ الكبير. نعم، فبإمكانهم أن يسألوا من فعل هذا الفعل بهذه الأصنام، ولازم هو يرد. إن ما استطاع أن يدافع عن جنوده فعلى كل مفروض أن يجيب فيقول من الذي فعل هذا. هذا بيسموه تبكيت علماء اللغة وعلماء البيان. يعني شو معنى التبكيت؟ هو بيعرف سيدنا إبراهيم حجر، لا رح يحكي ولا رح يقول ولا رح يجاوب. نعم، إذن ليش لكان أبقى هذا الكبير؟ بل ورد في الروايات أنه علق الفأس بطرف منه. نعم، وكأنه هو الذي فعل هذا الفعل. ليش؟ حتى يبرز تفاهة عقول هؤلاء الناس. نعم، لأنه هن اللي هلأ عم يعتبروا إله، هلأ بقى رح ينزلقوا لما بده يجوا يلاقوا بهذا الشكل، ما رح يجذبوها ويقولوا له مين يعمل هالعمل هذا بأعوانه، ما رح. عند جد ما يجد الجد رح يعرفوا أنه هذا حجر لا يعي ولا يفقه ولا يستطيع أن يجيب. لكن سيدنا إبراهيم بده يجرجرهم لها النقطة، بده يجيبهم لها النقطة لحتى يعترفوا بأنه هن شو عم يساووا، جماعة عم يعبدوا شيء لا يضر ولا ينفع، وغرقانين لقمة رؤوسهم رؤوسهم بالخرافة والأسطورة. نعم، هذا معنى إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. ثم يقول: قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه من الظالمين. هذا القسم الثاني من القصة، نرجئها إلى أسبوع قادم إن شاء الله تعالى. الكلام طويل في هذا الموضوع بعد، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليها وفرقنا عليها، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور. يا عزيز ويا غفور، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.